ألا إن عنوان خطبتنا اليوم كيف عالج الإسلام أزمات المال.
اتقوا الله فيما استرعاكم الله،
واعلموا أن الدنيا حلوة خضرة، وأن ما فيها متاع زائل، وأن الله عز وجل استخلفكم فيها فناظر ما تعملون. ومما استخلف الله الناس فيه وهم محاسبون عليه هو المال. ألا إن شئتم فاقرأوا قول الله عز وجل: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالمال هو مال الله، وهو عطية الله إلى خلقه جعلهم مستخلفين فيه، فإما منفق بمعروف، وإما مبذر، وإما جامع من حلال، وإما جامع من حرام، وإما منفق في حرام. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمحوا لي أن أقرأ بابا مهما أشنف به آذان حضراتكم، ونناقش فيه سويا قضية مهمة من قضايا ديننا العظيم. ألا إن عنوان خطبتنا اليوم كيف عالج الإسلام أزمات المال. كيف عالج الاقتصاد الإسلامي أزمة السيولة في عالمه؟ كيف صان الإسلام بتقانينه العظيمة وحدوده القويمة مال الأمة ومال الأفراد وحفظهم عن الضياع؟ أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قلت سلفا أن الإسلام جعل المال أمانة في أعناقنا ونحن مستخلفين فيه، ونحن مستخلفون فيه. والله عز وجل سيحاسب عباده على القطير والقطمير، ومما يحاسب عليه العبد يوم القيامة عن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه. ففي حديثه صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وذكر صلى الله عليه وسلم عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه صلى الله عليه وسلم. إذن فإن الإسلام الكريم لم يترك صوبا أو جهة إلا وفند فيها جوانبها. والناظر في الحقيقة إلى كتب الفقه الإسلامي يجد أن الإسلام ناقش قضية المعاملات، ناقش قضية المعاملات إذ هي صنو المال، فأفردت الكتب بابا وأبوابا للبيوع والربا والشراكة والضمان والمزارعة والمساقات وغيرها مما يتداخل مع المال. فكان الإسلام حريا وحريصا، حريصا على أن يصون مال الأمة ومال أفراد الأمة من أيدي العابثين والغوغاء الذين يأخذون مال الأمة فينفقونه في حل وحرام ولا يأبهون بما يعصف بالأمة. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن قضية المال في الإسلام تتبلور في كلمة أو عبارة صريحة، أن المال هو ماء حياة الناس، وبه يقتاتون وعليه يعيشون، فلذلك هو سهم مصوب نحو قلب الأمة إذا فقد هذا المال. ولذلك العبارة صراحة تقول: من لا يملك قوته لا يملك قراره. وإن كانت أيدي العابثين تعبث في أموال الأمة فإن الإسلام وضع لذلك حدودا ومراصدا يجب أن تقام، ويجب أن تفند دعاواه، وأن يصان للإسلام عزه وكرامته. فأمة يكون فيها اللصوص والسراق والمرتشون، أمة تضيع وتتوه بين أقدام الأمم وتتسول على موائد الأمم المعونات. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها قضية جد خطيرة، إنها قضية جد خطيرة، لا تحتاج إلى وقفة واحدة بل تحتاج إلى وقفات. أعتذر إن أسهبت في التقدمة بين يدي خطبتنا. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتدرون أن الإسلام ومن قبله الشرائع قد حافظت على المال، وأن الأزمة التي تمر بها الأمة من فقدها لمالها وضياعه، أو كما يسمونها أزمة السيولة أو شحة المال، قد تعرضت لها أمم من قبلكم؟ ألا إن شئتم فطالعوا كتاب الله عز وجل وانظروا كيف كان في عهد يوسف عليه السلام، إذ رأى ملك مصر 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. ما الحل؟ هل أقعد اللصوص على تكأة الأموال؟ هل أقعد اللصوص والثراق على تكأة الأموال وخزائن الأرض؟ أم أن هذا الفرعون مع ما هو عليه من عقيدة غير صحيحة التمس الباب الأسلم للنجاة، وطلب يوسف عليه السلام على خزائن الأرض يقنن فيها ويقتر حسب احتياج الفرد والجماعة، فتؤخذ الأموال من حلها وتقتات لوضعها ولموضعها ولا تنفق إلا في حلها؟ أليس ذلك في كتاب الله عز وجل؟ أليس ذلك في كتاب الله عز وجل لتصان أموال الأمم؟ ألا إن شئتم فارجعوا بأذهانكم وعقولكم إلى تلكم المجاعات التي عصفت بالأمة عصفا، ولا غرو يا أحباب رسول الله، فالأمر بلاء من الله، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. هذا إن كان الأمر محض بلاء من الله جل في علاه. أما إن تسربت الأموال وضاعت الأمة بيد بعض سفهائها، ووقع فيها قول الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا، في قراءة أمرنا، مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فالحق كل الحق يا أحباب رسول الله، أن ننظر واقع الأمة وننظر علاجها. فقال أهل العلم في تعريف أزمة المال بأنها عدم القدرة على سداد الديون أو الإيفاء بمستحقات الجماعة المسلمة أو الدولة المسلمة أو الكيان الإسلامي أو كما يسمونه القومية العربية أو الوطن. فعدم القدرة على هذا السداد، ما أسبابها؟ أولا، وهو على قائمة تلك الأسباب، النظام الربوي الذي تفشى في بلاد المسلمين. ثانيا، الإسراف ثالثا انحطاط أخلاق المسلمين وانتشار الرشوة والسرقة. رابعا القروض الربوية الخارجية وإقراض المسلمين بالربا. رابعا أو خامسا تلكم الضرائب التي خرجت عن حدها. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ما ذكره أساتذة الاقتصاد. فتعالوا إلى أم هذه الأسباب ورأسها وهو التعامل الربوي الذي عم بلاد المسلمين وأثره على اقتصاد الأمة. أتعلمون أن الله حرم الربا؟ قالوا نعلم. أتعلمون أن الله قال في محكم كتابه قالها صراحة لا رأي ثان فيها وأحل الله البيع وحرم الربا؟ قالوا نعم، لكنهم سموها الفائدة لتضحك أو ليضحك بها على تلكم العقول الساذجة التي تريد أن تتقبل من هذا وذاك. وقضية المال الربوي وسر حرمته في الإسلام أن هناك فارقا وبونا كبيرا بين الصادر والوارد. فإنك إذ أقرضتني عشرا وأخذتها مني 15 فإن هناك فارقا فأنى لك بهذا الفارق. وكل هذا يدور في اقتصاد الأمة من جيبي وجيبك ومن مالك ومالك. فإما أن تدور الأموال دورتها بهذه الطريقة وإما أن يكون هناك طرفا خاسرا. ومن ثم كان الإسلام حريصا كل الحرص ألا يكون هناك مغبونا أو مظلوما في تلكم المعاملات. ورحم الله أنس في الأثر الذي يروى عنه ويرويه غير واحد إذ يقول كل قرض جر نفع فهو ربا، كل قرض جر نفع فهو ربا. وقال رسولكم في البداية صلى الله عليه وسلم وإن ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس. أليس ذلك يا أحباب رسول الله؟ إن هذا البون أحدث طفرة بين المدفوع والمأخوذ، فمن أين؟ وأود أن أقولها من واقع الاقتصاد العالمي. إذا رأيتم ونظرتم إلى هذا المشروع الذي افترضه وأراد أن يصنعه وزير خارجية أمريكا سنة 47 تحديدا، كان في وزير خارجية أمريكا اسمه مارشال، حب ينفذ مشروع اقتصادي. النظام اللي هيقوم فيه مشروع مارشال أشبه بالنظام الإسلامي، ينبذ فيه الفائدة الربوية ويجعلها على 10% فقط من المال المتبقي على دفعة ونسبة قليلة. وبالفعل أفلح نظام مارشال حتى عام 1952، إلا أن من يريدون الربا ومن يتربحون من الربا قضوا على نظام مارشال. والواقع الذي تفرضه الساحة الاقتصادية الآن حينما ننظر في اقتصاديات العالم، فننظر أن من أقوى الاقتصاديات في العالم اقتصاد الين الياباني. أتعلمون ما السر؟ إن السر في الين الياباني أن الفائدة على القرض في الين الياباني هي 2% ليست 2%، وليست 15%. ولذلك دافع هذا الين عن الدولار في أزمته بعد أحداث 11 سبتمبر، فضخ الدولار في السوق وأوقف انهيار الدولار. أين السر وأين السبب؟ إن السبب في انخفاض قيمة الفائدة التي تضيع هذا الفارق الكبير في السوق، ومن مالي ومن ماله، ومن جهده ومن جهتها، ومن مال الأمة. فمن ثم كان لزاما أن تعرف الأمة وهي تعرف يقينا أن هذا الفائض الذي يخرج بعد تسديد المبلغ هو مال ربوي زائد، هو من الأسباب الخطيرة التي أودت بالأمة إلى ما هي فيه. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقولها صراحة ويؤيدني فيها الكثيرون، ما دخل مال الربا بيتا، ما دخل مال الربا بيتا إلا وحل فيه الخراب. فكيف بأمة تستحل أو تريد أن تستحل الربا وما نقض قوم عهد الله ورسوله في حديثه صلى الله عليه وسلم إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، وما نقض قوم عهد الله ورسوله إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، والحال هو الحال ورب فطين يفهم. ثم تعالوا إلى تلكم القروض وهي جزء من هذا البند، وبعض أساتذة البيوع والتجارات والاقتصاد يجعله داخلا فيها. القرض أمر استحبه الإسلام ليوسع الرجل فينا على أخيه، ولتفرغ من دلوك في دلو أخيك. ولذلك في حديثه صلى الله عليه وسلم الذي يرويه ابن ماجه، الحسنة بعشر أمثالها والقرض بسبعة عشر ضعفها صلى الله عليه وسلم، لما فيه من التوسعة على المسلمين، لما فيه من نبذ ذلكم التحاثل والتباغض بين المسلمين، لما فيه من تلكم الروح الخفاقة لمحبة المسلمين، ليكون الإناء إناء واحدا، لتكون الأمة كلها رجلا واحدا، حتى ولو كانت المجاعة تعم كل بلاد الإسلام. رحم الله الأشعريين إذا أرملوا جمعوا طعامهم في إناء واحد فأكلوا وشبعوا جميعا. رحم الله الأشعريين إذا جاعوا جمعوا طعامهم في إناء واحد فأكلوا جميعا. فكان القرض بمثابة الاستغناء والحل عن ذلكم الذي يسمى بالربا، ليعرف الجميع أن الإسلام ما سد الباب، فحفز تلكم النفوس لأن تعطي الأخرى، وليكون المال دائرا بين الناس. فالمال ما سمي مالا إلا للتمول به والدوران حوله. ومن ثم وضع الإسلام قواعد لهذه القروض، وضع الإسلام قواعد لهذه القروض تلزم الأمة بأن تحل قضيتها. انظر يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم شاهد بالعدل، كاتب بالعدل، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ولتقم الشهادة يا أحباب رسول الله على هذا المال، وليكن الضمان كما سمي في أبواب الفقه الإسلامي، والزعيم غارم، ومحل الضمان أن ينظر في المال المقترض ليكون مثيله أو من يقوم على تسديده إذا عجز المدين عن تسديد المال، ليس كما يصنع أحدهم يأخذ قرضا بمئة مليون ويقوم منزل مثل هذا المكان أو مكان مثل هذا المكان وهو لا يساوي إلا مئة ألف أو مليونا بالمئة مليون. سبحان الله. إن تلكم النفوس الضعيفة التي سمحت لتلكم القروض أن تذهب ويذهب معها مال الأمة بين سهرات أو تضييع أو قتل أو سرقة، والحال نقرأه صبح مساء في الأخبار والأهرام وما نسمعه كل يوم، ويكاد القلب يبكي كمدا، أكل هذا المال في بلادي وهذا الفقير لا يجد كسوة؟ أهذا الذي يسكن وينفق على تلكم الراقصة وتلكم المغنية؟ هذا المال، هذا المال موجود. وذاك الرجل منع ابنه من دخول المدرسة لأنه لا يجد ما ينفق عليه. أين؟ ومن ثم فإن الإسلام ألزم بهذه الضمانات الكافية لسداد المال وعوده مرة أخرى لحظيرته لينتفع به الجميع. ومن ثم كانت هناك العقوبة، كانت هناك العقوبة التي يراها السلطان في مثل هذه الأحوال، فإن تعمد من أخذ هذا المال إفساد مال المسلمين يجب تعزيره حتى ولو وصل ذلك إلى حد الحرابة. أما من أغلبته الديون وأعجزته فإن الإسلام لم يتركه، فإن الإسلام لم يتركه، بل وضع الإسلام قاعدة اقتصادية عظيمة نسميها الآن بجدولة الديون. أليه القرآن؟ قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أخلهم، أجلهم شوي، أو أسقط عنه هذا الدين أو جزءا منه حتى يستطيع، بشرط أن لا يكون السداد، وهذا ما يحدث، بفائدة. واحد خد شقة وعجز عن السداد، يوم إيه؟ الحكومة تراكم عليه الفايدة بربا، بزيادة بزيادة. لا، قال الله عز وجل: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا. هذا قول الله في كتابه، هو الفصل بيننا. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا مساس دون ظلم، حتى تستطيع العجلة أن تستمر ويتم الدفع ولا يكون العجز. ومن تتبع آراء الفقهاء في مثل هذه المسائل في إعسار المدين وكيف يعامل، وجد رحمة الإسلام وعظمته، والله وجد رحمة الإسلام وعظمته، ووجد سماحة الإسلام. وما قطع الإسلام تلك الرقاب إلا لمن أراد إفساد مال المسلم. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الأمر جد خطير، وإن كان الأمر قضية عامة فإنه لا بد أن يتعامل به في بيوتنا. فقضية الربا ليست قضية رجل اقترض مال البلاد أو مال الأمة، بل إنها قضيتك أنت الذي تستحل لنفسك أن تقترض بحجة أن الأمر يحتاج، أو أن القاعدة التي نتغناها الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، يا عم الشيخ الضرورات تبيح المحظورات. أنا هيجي وقت من أوقات المشايخ يقول لك لا، ما فيش حاجة اسمها القاعدة دي، ولا نقول إيه؟ لا، لابد أن تفقه حال الضرورة وحال الاستعناء وحال الاحتياج، وكل ضرورة تقدر بقدرها. ليس هكذا، كل ضرورة لابد أن تقدر بقدرها، ليس الأمر هكذا. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتحايلوا على شريعة الله عز وجل، ولا تدخلوا مدخل المضطر، وإن أبواب الفقه وسعت الناس، وإن أبواب الفقه وسعت الناس وأحوالهم، فمن قرأ في الفقه وجد من البيوع كذا، ومنها بيع السلم وبيع المرامحة وبيع كذا وبيع كذا، وأجاز فقهاؤنا بيع القسط. لماذا؟ لتخرج الأمة من ضائقتها، ويخرج ذلك المواطن من تلكم الأزمة حتى لا يتأثر. أما أن تقول لي أريد قرضا لأن الضرورات تبيح المحظورات، فقد أوقعت نفسك في المحظور. كل الناس بتأخذ، مش معنى. أنا فكر، الضرورة تحتك محتاجة، في باب تاني ممكن تستغنى عن مال دوم بفايدة ربوية، وتنظر حالك أم لا. الأمر بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تتخذوا فتاوى الفقهاء والعلماء تكأة لتصلوا بها إلى ما تريدون، ولا تتخذوا فتاوى وآراء بعض العلماء أو من يسمون بالعلماء أو من يتعالمون تكأة لتصلون إلى ما تريدون. وراقبوا الله عز وجل فيما استرعيتم فيه، واعلموا أنكم مسؤولون بين يديه عن هذا. إذن كيف تخرج الأمة؟ كيف تخرج الأمة؟ تعالوا إلى السبب الثالث الذي نرجئه إلى ما بعد جلسة الاستراحة، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى صحبه والآل، ثم أما بعد، يا أحباب رسول الله، لازم في المسألة الأولى والثانية أن تعود الأمة إلى شريعة ربها، وأن تنبذ الربا من بين صفوفها، وأن تنظر المال الحلال تجمعه من حلال وتنفقه من حلال. ويلزم أصحاب الأمر في المسألة الثانية أن ينظروا القائمين على هذه الأمور من أصحاب العدالة والقوامة، فهم مسؤولون أمام الله عز وجل. ولقد كان عمر رحمه الله ومن قبله صلى الله عليه وسلم نبينا، وأبو بكر ومن سار على دربهم، يتخيرون ولاة الأمور وجامع المال وجامع الزكوات من أفضل الناس وأحاسنهم أخلاقا، حتى لا تمتد أيديهم إلى المال. وأيضا فلا بد أيضا من إقامة التعزيرات الشرعية والحدود القائمة على أولئك السرار الذين يبغون بقصد وبدون قصد إفساد مال الأمة، حتى يتسنى للأمة أن تقيم اقتصادا إسلاميا قويا. والعجب كل العجب يا حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما تعلم أن أمة تربو عن المليار والربع مليار، ومساحتها في الأرض تزيد عن ثلث مساحة الكرة الأرضية، بها خلل اقتصادي أو هي من أفقر الأمم. هذا من العجب الذي يثير العقول، بل إن أعجب من ذلك أنك ترى أن أراضي المسلمين شرقا وغربا من أغنى بلاد العالم حفاها الله وحباها بنعمه من بترول وذهب وغيرها. ثم يا حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الحل الذي يراه علماء الإسلام في أن تلكم الأموال لابد أن تستثمر داخل بلاد الإسلام حتى يستفيد منها المسلمون قلبا وقالبا، عمالة وعملا ورواجا اقتصاديا في بلاد الإسلام، حتى يستفيد منها المسلمون على هذه الحالة. ومن ثم يا حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقترح غير واحد من أهل العلم أن تجمع زكوات المسلمين خالصة، وتدار هذه الأموال في مشروعات اقتصادية تدر عائدها على فقراء المسلمين. آه لو صنع رجال الاقتصاد هذا لاستغنينا والله. يحكي أحدهم أن أحد رجال اقتصادنا في دولة أخرى بلغت فائدة ماله الربوي كما يظن ما يقرب من 50 مليارا في عام، ثم تصرف هذه الأموال في بلاد غير بلاد المسلمين، فما بالكم بماله هو نفسه. بل إن أحدهم في بلدة كبيرة من بلاد أوروبا كان في بعض الأوقات هو الذي يحرك الاقتصاد من مكتبه في هذه البلدة، وهي دولة عظمى. فما بالكم ببلاد الإسلام، وما بالكم يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو استطلعنا وعلمنا أن من أغنياء العالم وأثرياء العالم هم كثرة، ومنهم عدد كبير من بلاد الإسلام، وأين أمواله هي في حظيرة غير حظيرة الإسلام، وأين فوائدها وعوائدها، أو أين نفعها على الوجه الأصح يعود على غير المسلمين. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوة لنخرج من تلكم الضائقة، أن تعود أموال الإسلام إلى حظيرة الإسلام لتستثمر في بلاد الإسلام، ولتعمل فيها بأيدي المسلمين. ولا أدل على ذلك مما فعل بأشد من ذلك مما فعل العز بن عبد السلام حينما أمر قطز أن يخرج ما في يده وفي يد أمرائه وبيته وحريمه وحريمهم من ذهب وجواهر، ليجهز جيش الإسلام الذي يدافع عن حرمة الإسلام أمام التتار. فجمعوا أموالهم وجهزوا جيوشهم فانتصروا بعدما صفت نفوسهم لبلادهم ولأوطانهم ولدينهم. يا أحباب رسول الله، إنها قضية الواقع الذي لا بد ألا نهرب منه، إنها قضية الواقع الذي لا بد ألا نهرب منه أبدا. زكوات المسلمين أين تذهب؟ أموال المسلمين أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم كان لا بد من وقفة مع السبب الثالث، وهو أخلاق المسلمين. اعلموا أن ذلك المرتشي الذي لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة فقال: لعن الله الراشي والمرتشي، ذلك المرتشي الذي يقبل الرشوة فيحل لأموال المسلمين أن تتسرب، ويبيح لغير أصحاب الحاجة أن يأخذوا أموال المسلمين، وذلك السارق الذي أضاع أموال الإسلام وأموال دويلات الإسلام، ذلكم ذئب خسيس خبيث يجب أن يستأصل، أن تستأصل شلفته هو وأمثاله، وأن يقعد أصحاب الأمانات في مثل هذا المقام. اعلموا أن الرشوة تبدأ مني ومنك ومنه ومنها حتى تصل الحالة إلى تلكم الحالة. واعلموا رحمني الله وإياكم أن انحدار أخلاق المسلمين وقبولهم بالسارق رجلا نزيها شريفا عظيما بين ظهرانيهم، وبذلك المرتشي رجلا عظيما بين ظهرانيهم، هو من أسباب انحدار الأمة وتراجعها. آه لو قطعت تلكم الأيدي وأقيم عليه الحد، آه لو قطعت تلكم الأيدي وأقيمت عليه الحدود الشرعية، أكانت تبقى أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الأمر جد خطير، وأعود وأقول لا بد من عودة إلى أخلاق الإسلام الذي دعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالتراحم. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى، على أخلاق الصدق والأمانة، على أن تصان الأمة من أعلاها إلى أدناها. رحم الله المسلمين إذ تعاونوا فيما بينهم وأعملوا قوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن ثم يا حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لزم المسلمين أن ينقوا صفهم وأن ينظروا في أمرهم، لزم المسلمين أن ينقوا صفهم، لزم المسلمون أن ينقوا صفهم وأن ينظروا في أمرهم ليعلموا عاقبته. يا أحباب رسول الله، أمة الإسلام إن الإسلام العظيم وجد وأوجد حدودا عظيمة تصون الأمة عن الضياع، وتحفظ أموالها عن التلف والسرف. ومن ثم كان الركن الرابع أو السبب الرابع الذي ذكره أهل العلم السرف أو الإسراف. الإسراف سبب كبير في ضياع أموال المسلمين. ويكفينا أن نذكر قول الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا أو إن شئتم فقرأوا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إن السفة أو الإسرافة في تلكم الاستقبالات أو تلكم الميادين أو تلكم الشوارع دون النظر إلى أحد الأمة والعشرات والألوف من فقراء الأمة في ربوع وكفور ونجوع الأرض سبب لما نحن فيه. فإن تلكم الأيدي الفقيرة حينما ترفع يدها إلى الله تجأر بالدعاء فإن الله عز وجل يستجيب لها حينما ترى من حالها وحال هذا. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت أيضا لا بد أن تقنن وأن تحدد من مصروفاتك في بيتك وأن لا تبذر وأنت أيها الموظف في عملك وأنت هناك لا بد أن تصون هذا فإن هذا المال جزء من المال العام للأمة. رحم الله عمر حينما أطفأ شمعته وأطفأ سراجه لأن هذا السراج كان من مال الأمة ليس من ماله وأشعل سراجا آخر ليتحدث عليه. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا تصان أموال الأمة وهكذا تعود الأمة إلى نمو اقتصادي جديد من رؤية واقع الإسلام من رؤية اقتصاد الإسلام من رؤية كتاب الله عز وجل. وإن رجعنا إلى القاصمة الأخيرة والسبب الأخير قلنا خمسة ولا قلنا ستة لغاية دلوقتي أعلى الشكل التقوية أشبه المحاضرة الرياضية بس معلش ما تزعلوش مننا وحد الله تلكم الضرائب. السؤال دائما بيسألوا الناس الضرائب دي من الإسلام أو من مش الإسلام؟ نرجع نشوف أول واحد وضع ضريب مين؟ عمر بن الخطاب وضع رحمه الله وضع ضرائبا أو أعشارا لتجارة الكفار حينما تمر ببلاد الإسلام. السبب إيه يا سيدنا عمر؟ قال السبب حتى لا يضر تجار المسلمين من تلكم التجارات التي تمر في بلاد الإسلام. فلم يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ضريبة للبيت أو ضريبة للسيارة أو ضريبة لكذا أو أبو بكر رحمه الله، بل بدأها عمر وتوالت الضرائب أو المكوس على بلاد الإسلام حتى أقرتها المجامع الفقهية والإسلامية والعلماء بشرط ألا يغالى فيها لمصلحة البلاد ولما يرى الفقهاء والعلماء من أنها تنفق في صالح الأمة في بناء المستشفيات والمدارس وتعبيد الطرق وأن تؤخذ بقسطاس مستقيم بالمساواة بين هذا وذاك وأن لا يكون ذلك المكاس الجامع الضرائب رجلا مكاسا يأخذ المال من غير حله أو يأخذ كرائم أموال الناس أو يجبي منهم فوق طاقاتهم وأن يقدر الأمر بمقداره الصحيح وأن لا يكون بيننا أولئك الذين يتقنون لعبة التهرب من هذه الأموال فإنهم كثيرون. واحد في آخر السنة يعمل ميدان كبير وحط فينا فرتين ثلاثة ودول من نسبة الضرائب، واحد ما عرفش يعمل ايه ويقول لك دول من نسبة الضرائب الحكومية، بل ان بعضهم يطلع الزكاة ويقول دي من نسبة الضرائب واحد. فلذلك كان لزاما ان ينظر في هذا المال وان يجمع من حله كما قننت كتب الفقه والتشريع وان ينفق في حله كما قننت تلكم الكتب أيضا. فذلك مال الإسلام. وإن شئتم فاقرأوا كثيرا من الكتب التي تناولت فقه المعاملات. وهذا القاصمة الأخيرة التي أود أن أنهي بها هذه الخطبة. نهى الإسلام عن الاحتكار. نهى الإسلام عن الاحتكار لماذا؟ وما دخل هذا باقتصاد الأمة؟ نعم، لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتكار. فكثير من أصحاب الأموال عندهم أموال كثيرة، إما أن يستثمروا تلكم الأموال في بضائع يجمعوها ويخزنوها ويبيعونها وقت أن تحتاج الأمة، فيصاب بذلك ومن جراء ذلك الفقير المدقع وغيره وغيره وغيره. وإما أن يجمع أحدهم ماله فيصفه في بيته في صورة ذهب أو في بنكه في البنك في صورة وديعة. فلقد نهى الإسلام عن الاحتكار حتى لا يضار ذلكم الفقير بغلاء الأسعار، ونهى عن وقف المال بهذه الطريقة حتى يدور المال دورته في بلاد الإسلام. ولذلك كان من قوله صلى الله عليه وسلم: استثمروا أموالكم حتى لا تأكلها الصدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تلكم الخمسة أو الستة ذكرها أساتذة الاقتصاد، وحاولوا أن يدوروا معها، وأعتذر إن كنت أطلت عليكم يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وأسأل الله ذي الجلال والإكرام أن تسير الأمة في طريق صلاحها وإصلاحها، وأن تبحث عن أسباب سعادتها حتى لا تحوج على أبواب المعونات. اللهم أغني بلاد الإسلام، اللهم أغني بلاد الإسلام، اللهم أغني بلاد الإسلام، اللهم أغني بلاد الإسلام، وارفع البلاء والغلاء عن بلاد الإسلام. اللهم اجعل هذه البلاد بلاد سخاء ورخاء، اللهم اجعل هذه البلاد بلاد سخاء ورخاء. بارك لها في مدها وصاعها، بارك لها في مدها وصاعها وعملاتها، بارك لها في رجالها، وولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. ومن أصلح من أمرنا فأصلح له، ومن أفسد فأفسد عليه. اللهم إنا نسألك الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله. نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وغلاء الأسعار وجور الظلام. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين ومن غلاء الأسعار. نعوذ بك يا ربنا من أنفسنا والشيطان ومن شهواتنا يا ذا الجلال والإكرام. نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن تثبت أقدامنا، وأن تنصرنا على القوم الكافرين الظالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الإسلام، من أرادوا ضياع الإسلام ومن أرادوا تشتيت المسلمين. اللهم لا تبق من أعداء الإسلام حي في حي، اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. عليك باليهود ومن والاهم ومن الأمريكان ومن عاونهم. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بين أيديهم سالمين. واستعملنا يا ربنا في نصرة دينك، ولا تستبدلنا قبل أن تستعملنا، ولا تستبدلنا قبل أن تستعملنا، إنك على ذلك قدير. اللهم انصر الإسلام في ربوع الأرض، انصر المجاهدين في كل مكان، في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا ربنا، إنك على كل شيء قدير. نسألك للإسلام قولا عظيما وفتحا كريما ورجالا مخلصين ورجالا مخلصين ودعاة مهديين ودعاة مهديين. اللهم إنا نعوذ بك من جهل الجهال، اللهم إنا نعوذ بك من جهل الجهال ومن معاصي العصاة. نعوذ بك أن تأخذنا بذنوبنا أو بذنوبهم، أو أن تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، إنك على كل شيء قدير. رحماك 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 بنا، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. وحد صفنا واجبر كسرنا واجمع كلمتنا واغفر ذنبنا. اعط كل صاحب حاجة حاجته، اعط صاحب كل صاحب حاجة حاجته، اللهم اعط كل صاحب حاجة حاجته. سد دين كل مدين، سد دين كل مدين، اغن كل فقير، اغن كل فقير، زوج كل أيم، زوج كل أيم، فك سحر كل مسحور، فك سحر كل مسحور، رد كل عاقل لأباه، وكل قاطع رحم إلى رحمه، وكل آثم الحرام إلى أمرك يا ذا الجلال والإكرام. تب يا ربنا على المذنبين والعصاة، تب يا ربنا على أكلة الربا وأكلة مال الأيتام ومستحل الدخان وشارب الخمر والعصاة على سائر أنواعهم، وتب علينا يا ربنا، تب علينا يا ربنا، أنت أعلم بنا، إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمن عجزي وتقصيري والشيطان. وأستغفر الله لي ولكم وأعوذ بالله أن أكون لكم جسما تعبون به إلى الجنة ثم يلقى به في النار. وأقم الصلاة.